الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد عودته من حجة الوداع، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرمة، حيث بدأت السنة الحادية عشرة للهجرة وصفر، وفي آخر صفر ندب الناس لغزو الروم، ودعا أسامة رضي الله عنه فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، وأسرع المسير تسبق الخبر، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم. وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فعقد اللواء لأسامة بيده فأخذه فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم وغيرهم. فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته، أي في إمارة أسامة رضي الله عنه، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد. متفق عليه. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشتد به الوجع، فقال: أنفذوا جيش أسامة. فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الجيش بالجرف ينتظر ما يقول إليه عمره صلى الله عليه وسلم. وتستوقفنا هذه التربية العالية الرفيعة، حيث ينضوي تحت لواء جيش يقوده فتى كبار المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة في الفضل، لا يرون في ذلك غضاضة أو نزولا بقدرهم. ذلك أن العمل الذي يقومون به إنما يبتغون به رضوان الله تعالى، وقد تعلموا من أوامر الله تعالى طاعة أولي الأمر، والطاعة لا تكون حقيقة فيما تحبه النفوس فقط، بل فيما تحبه وتكرهه. وإذا كانت الغاية رضوان الله تعالى، فالغاية أن يحصل المقصود الذي يسعى إليه، سواء تحقق بوسيلة أو بأخرى. وعمر يسمع نقد الأمير الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يصبر حتى يبلغ الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤكد أن هذا القائد الشاب خليق بالإمارة، وإذا كان خليقا لها فما هي الغاية من نقده؟ إن الطاعة لله وللرسول وأولي الأمر من المسلمين أمر حتمي، فهم القصد أم لم يفهم، وعرفت الحكمة أم لم تعرف. ولا تعجب من أثر التربية النبوية في مثل هذا المقام. أسامة بن زيد يقود جيشا وهو في الثامنة عشرة من عمره، وأبو بكر وعمر وكبار المهاجرين أتباع بين يديه. إنه التجرد الحقيقي من أوهام الذات، وانسلاق من معالم الشخصية الفردية، واندماج كبير جدا في الجماعة المسلمة. وما عظم أولئك الأفراد حقيقة، وسطروا بمآثرهم في سجل التاريخ، إلا لما عظمت نفوسهم وسمت أخلاقهم. ومتى كان تكليف الأفراد قادة أو جعلهم أتباعا علامة على الرقي والتحضر؟ لم يكن ذلك إلا حين برد الإخلاص وجفت موارده ونضب من قلوب المتطلبين لهذا الشأن. وإذا أردنا أن نبرهن على صدقنا الحقيقي، فعلينا أن نؤمن أنه لا مكانة لنفوسنا حتى نكون أمثلة حقيقية على هذه المعالم. ولا تعجب من أبي بكر رضي الله عنه وهو يصر على إنفاذ جيش أسامة رغم رغبة كثيرين في عدم إنفاذه. لقد برهن الصديق رضي الله عنه بالأمس على صدق متابعته في مواقف شتى مضيئة في سيرته العطر، واليوم يكتب بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم برهانا آخر حين يصر على إنفاذ هذا الجيش، لأنه أمنية للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر له، فلله دره في هذه المعاني وهو يخطها من فجر الرسالة إلى تاريخ رحيل سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر من السنة 11 للهجرة، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان عمره 18 سنة، وأمره على هذا الجيش، وأمره أن يوطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين، فقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، وأسرع السير تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء جمع دليل وهو الذي يعرف الطريق، وقدم العيون أي الجواسيس والطلائع وهم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو، وقدم العيون والطلائع أمامك. فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه. فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه لواء بيده، ثم قال له: أغزو باسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. فخرج أسامة رضي الله عنه بلوائه معقودا، فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وعسكر بالجرف، وهو موضع قريب من المدينة النبوية. ولم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية، فكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن حريش رضي الله عنهم أجمعين. وقد تكلم الناس في إمرة أسامة رضي الله عنه لحداثة سنه رضي الله عنه، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وبين فضل أسامة رضي الله عنه وأنه خليق بالإمارة. إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت أسامة رضي الله عنه يتريث في معسكره بالجرف حتى يعرف ما يقضي الله تعالى به. وقد قضى الله أن يكون هذا، وهو جيش أسامة رضي الله عنه، أن يكون جيش أسامة أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بلغ هذا الدين ذروة الكمال، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وربى أمة تقلدت مهام النبوة ومسؤولياتها من غير نبوة، وكلفت النهوض بالدعوة وصيانة الدين من التحريف. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وضمن الله لهذا القرآن المجيد الذي هو أساس هذا الدين ومصدر الإيمان واليقين بالبقاء والنقاء، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأقر الله تعالى عين نبيه صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في هذا الدين أفواجا، وبدت طلائع انتشاره في العالم وظهوره على الأديان كلها. فقال ربنا جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.